أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة العشرين حيث ذكر صاحب العروة أنه إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا فالأولى الجامع بينه وبين التيمم، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر. قلنا بأن جمعا من الفقهاء القدامى كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي والصدوق وكذا صاحب الوسائل من المتأخرين ذهبوا إلى أن المريض إذا أجنب نفسه متعمدا فلا بد أن يتحمل الضرر ويغتسل، ولكن هذه الفتوى مخالفة للمشهور. ما هو منشأ فتوى هؤلاء الأعلام؟ منشأ فتواهم أربع روايات، روايتان ضعيفتان مرفوعتان يفصل فيهما بين من أجنب نفسه متعمدا وبين من احتلم، مرفوعة علي بن أحمد عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم، وكذا مرفوعة إبراهيم بن هاشم. وروايتان صحيحتان، في هاتين الروايتين الصحيحتين لم يفصل بين من أجنب متعمدا ومن احتلم، فقد ورد في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنة من الغسل، كيف يصنع؟ قال يغتسل وإن أصابه ما أصابه. وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني، فقالوا إنا نخاف عليك، فقلت ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامدا، قال يغتسل على ما كان. حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرر شهرا من البرد، قال اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل. وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل وقال لا بد من الغسل. صاحب الوسائل قال: حيث إن الإمام عليه السلام لا يحتلم فهاتان الصحيحتان واردتان في من أجنب متعمدا. ولكن كما يقول السيد الخوئي: أولا، ما هو الدليل على أن الإمام عليه السلام لا يحتلم؟ بل لا يبعد أن يقال بأن ظاهر إصابة الجنابة هو الإصابة غير العمدية، أصابته جنابة لا أنه أجنب. فظاهر إصابة الجنابة أنه احتلم. وكيف كان الجواب عن المرفوعتين؟ أنهما ضعيفتان سندان، وعمل المشهور بالرواية الضعيفة حتى لو كان جابرا لضعف سندها لا ينطبق على المقام، لأن المشهور لم يعمل بهاتين الروايتين الضعيفتين، الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ المفيد، مجرد فتواهم واجتماعهم على فتوى لا يعني أن المشهور أفتوا بذلك. أما الروايتان الصحيحتان فهما متباينتان مع الكتاب الكريم. القرآن الكريم يقول وإن كنتم مرضى فتيمموا وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هاتان الصحيحتان تدلان على أن الجنب يغتسل وإن أضر به الماء، فهاتان الصحيحتان متباينتان مع الكتاب الكريم، مضافا إلى مخالفتهما الروحية مع القرآن. كيف يأمر الكتاب الكريم، كيف يأمر الشرع المبين بالاغتسال الموجب لشدة المرض؟ حدثه رجل أنه اغتسل فمرض شهرا، الإمام يقول يغتسل؟ هاتان الصحيحتان لم تردا في خصوص الجنابة العمدية، أصابته جنابة، لو لم نقل بانصراف هذا التعبير إلى الإصابة غير العمدية فلا أقل من إطلاق هذا التعبير للجنابة العمدية وغير العمدية كالاحتلام. فإذا هاتان الصحيحتان أولا متباينتان مع الكتاب من حيث ملاحظة النسبة، وثانيا مخالفتان للكتاب مخالفة روحية، يعني حتى لو فرضنا أنه وجد خبر أخص مطلقا من الكتاب بحسب النسبة المنطقية، لكن استفدنا من مجموع الكتاب والسنة أن مفاد هذا الخبر مخالف لروحي للكتاب، كما ورد من رفع القلم في ليلة، أو أن طائفة من الجن أو طائفة أخرى كذا، أو ورد الأمر بإرادة أي تهمة على أصحاب الغيب والبدع، كل ذلك نحس أنها مخالفة روحية للكتاب الكريم. وهكذا المقام، وقد ذكرنا ذلك تفصيلا في محله، وهذا ليس من إبداعاتنا، السيد السيستاني والسيد الصاد ذكرا في أصولهما أن الخبر الأخص مطلقا من الكتاب إن كان مخالفا روحيا للكتاب، يعني مرتكز المتشرع يرى أن هذا لا يتلاءم مع الكتاب والسنة، كالترخيص الظلم بالزوجة، ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك، يعني اظلمهم الزوجة مثلا والعبد. على أي حال، والمقام من هذا القبيل، هذا كله إذا كان الاغتسال مؤديا إلى حرج شديد أو ضرر لا يصل إلى الموت. أما لو فرضنا أن الاغتسال يؤدي إلى موت المريض، فهل يلتزم هؤلاء الأعلام كالشيخ الطوسي والشيخ المفيد والصدوق وصائم الوسائل بوجوب الغسل عليهم وإن علموا بأنه يؤدي إلى هلاكهم؟ قطعا لا يحتمل ذلك، أولا لأن الصحيحتين وردتا في من يخاف العنت أو يتمرض شهرا، لأنه يموت من خلال هذا الاغتسال. وثانيا حتى لو كانت الصحيحتان مطلقتين لفرض إداء الغسل إلى موت المريض، ففي قبالهما توجد صحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل، قال عليه السلام يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة. حمل الأمر بالاغتسال بعد الأمن من المرض على الاستحباب بقرينة الروايات الأخرى. يقول يخاف على نفسه التلف، الإمام أجاب بأنه يتيمم. الرجل تصيبه الجنابة، إن كانت إصابة الجنابة منصرفة إلى الجنابة غير العمدية فلا اختلاف من هذه الجهة بين هذه الصحيحة والصحيحتين الأوليين، أي صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة محمد بن مسلم. وإن كانت إصابة الجنابة مطلقة فهذه الرواية أخص منهما، لأن هذه الرواية تقول الإصابة من الجنابة إذا كان بنحو لو اغتسل يؤدي إلى هلاكه، يخاف على نفسه التلف، هنا يتيمم. فما ذكره السيد الخوئي من أن النسبة بين هذه الصحيحة والصحيحتين الأوليين، أي صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة محمد بن مسلم عموم وخصوص من وجه، بدعوى أن الصحيحتين مطلقتان من حيث مرتبة الضرر، هل يؤدي إلى الهلاك أم لا، ولكنهما مختصتان بالجنابة العمدية، وصحيحة ابن سنان مختصة بالضرر المؤدي إلى تلف النفس، ولكنها مطلقة من حيث الجنابة العمدية وغير العمدية. هكذا يقول السيد الخوي، يقول صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة محمد بن مسلم مختصتان بالجنابة العمدية،
مطلقتان من حيث الضرر، هل يؤدي إلى تلف النفس أو لا يؤدي. صحيحة ابن سنان مختصة بالضرر المؤدي إلى تلف النفس، ولكنها مطلقة من حيث الجنابة العمدية وغير العمدية، فتقع المعارضة بين الصحيحتين وصحيحة ابن سنان في الجنابة العمدية المؤدية إلى تلف النفس. وبعد سقوط هذه الروايات يرجى إلى عموم لا تلغوا بأيديكم إلى التهلكة. نقول يا سيدنا الخوي، إصابة الجنابة إن كانت مطلقة تشمل الجنابة العمدية وغير العمدية، فالصحيحتان تشتركان مع صحيحة ابن سنان في ذلك. وإن كانت عبارة إصابة الجنابة منصرفة إلى الجنابة غير العمدية فكذلك، العبارة واحدة في كل من صحيحة ابن سنان وصحيحتي سليمان بن خالد ومحمد بن مسلم. وحيث إن الظاهر من على أي حال، إما أن الإصابة ظاهرة في الإصابة غير العمدية أو مطلقة، فصحيحة ابن سنان تكون أخص مطلقا من تلك الصحيحتين بعد اختصاص صحيحة ابن سنان بالضرر المؤدي إلى تلف النفس. والحاصل أن ما أفتى به الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الصدوق وصاحب الوسائل مما لا يمكن الالتزام به، وهو خلاف السيرة القطعية المتشرعية. المريض قد يكون مريضا إلى فترة طويلة، فاقد الماء قد يكون فاقدا للماء إلى فترة طويلة. فاقد الماء لا مناص من أن يتيمم لأنه فاقد الماء كأبي ذر، لكن الذي يضر به الماء، قد يضر به الماء وهو مريض فترة طويلة يمسك عن الجماع إلا بمقدار الضرورة، يلزم روحه ما يسوي شيء إلى أن يشوف، بعد ما يقدر يلزم روحه، فيقول ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. السيرة القطعية بالنسبة إلى الجرحى والمرضى هم ماذا كانوا يصنعون؟ يجامعون أهلهم ويتيممون بدل الغسل. لعل مقلدي هؤلاء لم يسمعوا هذه الفتوى من مرجعهم. كما أنه الآن هل سمع المقلدين للمراجع كل فتاوى المراجع؟ على أي حال، صاحب الروة بعد ذلك قال: حيث إنه ذكر بعضهم أنه يغتسل المريض الذي أجنب نفسه متعمدا، فالأولى الجامع بين الغسل والتيمم. يا مولانا، أنت ترى أن الإضرار بالنفس محرم، هذا احتياط، لو استحياط على قولة ذاك المعيدي، استحياط هذا مو احتياط، الاغتسال يؤدي إلى الإضرار المحرم بنظرك يا صاحب العروة، كيف تقول الأولى أن يغتسل ويجمع بين الغسل والتيمم حذرا من مخالفة الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الصدوق، يخالف الله ويلحق بنفسه ضررا محرما ولا يخالف الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق وصاحب الوسائل.
المسألة 21. بل بعد ذلك قال بل الأولى الجمع بينه، بل الأولى مع ذلك يعني مع الاغتسال والتيمم حين المرض إذا أجنب نفسه متعمدا، الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر. شنو معنى هذه الأولوية؟ إن كانت وظيفته التيمم فقد تيمم، إن كانت وظيفته الاغتسال أنتم فرضتم أنه جمع بين الغسل والتيمم، فما معنى أنه بعدما برئ من مرضه يعيد الصلاة مع الغسل؟ إلا أن تريد الجمع بين الروايات، حيث إن صحيحة ابن سنان قال يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وعاد الصلاة. إن كان هذا هو وجه كلامكم ما يخالف، ولكن قطعا هذه الصحيحة محمولة على الاستحباب لروايات تدل على أنه إذا تيمم فقد فعل أحد الطهورين، فليمضي في صلاته لا يعيد صلاته. المسألة 21، لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر. وجهه واضح وقد مر ذلك المفصلة، لأن الظاهر من الأدلة أن المكلف بالوضوء القادر على صرف وجود الوضوء، فمن يقدر على صرف وجود الصلاة مع الوضوء كيف يبطل وضوءه ثم يصلي مع التيمم؟ هذا مخالفة للتكليف بالصلاة الاختيارية. لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، والفارق وجود النص في الجماع. هذا النص الشريف ورد بسندين، السند الأول مذكور في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار. علي بن السندي وثقه ابن الصباح على ما نقله الكشي، لكن ابن الصباح لم يثبت وثاقته، فهذا السند لا يتم. لكن نعم، بناء على نظرية تعويض السند أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، فصفوان ممن قال الشيخ الطوسي في حقه أنه أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة ثقات، فبناء على نظرية تعويض السند نعوض عن هذا السند الضعيف بذلك السند العام القوي إلى جميع روايات صفوان المذكور في وين؟ في كتاب الفهرس للشيخ الطوسي. نظرية تعويض السند يعني كل ما قال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس عن أشخاص من أنه أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة أشخاص ثقات، فيقال بأن هذه رواية منسوبة إلى صفوة، ويريد الشيخ الطوسي أن يصحها جميع روايات صفوان بذلك السند العام الصحيح المذكور في الفهرس، فنعوض عن هذا السند الضعيف بذلك السند العام القوي. وهذا مبنى كان السيد الصاد يختاره في الدورة الأصولية الأولى له، كما كان يختاره شيخنا الأستاذ، ولكنه تردد في هذه النظرية في أواخر حياته، ونحن كنا نخالفه أولا وآخرا ولا نقبل نظرية التوثيق العام باستدلالات ذكرناها في محلها. المهم، السند الأول ما رواه الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه وأبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار. الرواية الأولى متنها مختصر، الرواية الأولى المنقولة بسند الشيخ في التهذيب متنها مختصر. قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله، قال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه. يخاف على نفسه من أي شيء؟ من الموت. أكو فد إنسان مات لأجل أنه لم يجامع أهله. سمعنا عن أشخاص ماتوا على أثر الجماع، أصيبوا بسكتة قلبية في أثناء العملية فماتوا. أما من لا يجامع فيموت، أنا ما سامع. يخاف على نفسه، ظاهر في أنه يخاف على نفسه أي على دينه، لأنه يرى بعض المناظر المحرمة، يخاف إذا لم يجامع أهله يرتكب محرم. الرواية الثانية متنها مفصل. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، ذاك يقول سألت أبا إبراهيم عليه السلام الإمام الكاظم عليه السلام، هذا السند الثاني الصحيح، يقول أنا أبي سألت أبا عبد الله عليه السلام، ويحتمل أن إسحاق بن عمار لأجل اهتمامه بهذا الموضوع سأل الإمامين، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا مو مهم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله، قال: ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه. قلت: طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء؟ قال: إن الشبق يخاف على نفسه. أولا، هذه الرواية مختصة بالإجناب بالجماع المتعارف، لا من يريد أن يحدث في حقه الجماع بأقل مقدار يوجب الغسل، فهذا ينصرف إلى الجماع المتعارف الموجب للذة، كما أنه لا يشمل من يعلم بأنه لو نام يحتلم في نومه. فخاص بالجماع المتعارف الموجب للذة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الأعلام أفتوا بجواز جماع مطلقا، ترون أن صاحب العروة قال: لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، لكن الرواية مختصة بالشبق. وهذا مو بعيد، فالإنسان عمره 60 سنة يبلع حباية حباية شو اسمه ريشة الحباية بلي حتى يتقوى على الجماع، شنو هذا؟ ما يخالف، أما أنت لا تقدر على الغسل. الرواية واردة في من كان شبقا، يعني يحس بشهوة
قوية. الرواية الأولى لن يرد فيها عنوان ما أحب. نعم ورد في نعم الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء، أيأتي أهله؟ قال ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه. نعم صحيح، ببالي أننا ذكرنا سابقا هذا المطلب. قلنا بأنه لو لم يكن التعبير في هذه الصحيحة أنه ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه، لكنا نقول بأنه لا يجوز الجماع إلا في فرض كون الشخص شبقا أو يخاف على دينه ونفسه. لكن ذكرنا مرارا أن كلمة ما أحب إذا صدرت من الإمام عليه السلام في غير مجال التقية تأملوا، إذا صدرت كلمة لا أحب ما أحب من الإمام عليه السلام لا من الله، والله لا يحب الفساد، لا يعني أنه مكروه، هذه الكلمة الصادرة من الإمام عليه السلام إذا لم يكن في مقام التقية فهي ظاهرة في عدم الحرمة. توضيح ذلك، الناس انطباعهم عن الأئمة أنهم مبينون لأحكام الله فيتعاملون مع الإمام معاملة المفتي والفقيه. أنت إذا سألت مرجعا هل أجامع أهلي بعدما انقطع دم حيضها وقبل أن تغتسل من الحيض، فأجابك ما أرغب في ذلك، ما أحب ذلك، فالعرف يرى أن هذا لا يتناسب مع كون هذا العمل محرما من عند الله سبحانه وتعالى. شنو ما أحب ذلك وهذا حرام إلهي؟ التعبير بأني ما أحب ذلك لا يتناسب مع حرمته الشرعية. نعم، الله سبحانه وتعالى إذا يقول أنا لا أحب ذلك فهو المصدر للتشريع، والله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب عمل المفسدين. الله لا يحب، هذا يتناسب مع الحرمة لأنه الله سبحانه وتعالى مصدر للتشريع فمنه ينطلق التشريع. أما الإمام فبالنظر المتشرعي وسيط لبيان الأحكام الصادرة من الله سبحانه وتعالى، فيتعامل الناس معه معاملة المفتي. وإن كنا نعتقد بأن الأئمة يعلمون الغيب، ولكن الظهور العرفي لبيان حكم من قبل الأئمة عليهم السلام أنهم يبينون أحكام الله وما يدخلون حبهم وبغضهم في تلك الأحكام. فحينما يقول الإمام أنا ما أحب ذلك فهذا لا يتناسب مع كونه محرما إلهيا. نعم، لو قال أنا أكره ذلك، أنا أبغض ذلك، فقد يكون حرام. أما إذا يقول أنا ما أحب ذلك هذا لا يتناسب مع حرمتي الشرعية. وأنا رأيت هذا الكلام للسيد الصاد موجود في بحوثه في الفقه في قضية الوضوء من سؤر الحائض، قال ما أحب ذلك، فهو يقول في كتابي بأن هذا يكشف عن عدم حرمته الشرعية. نعم، استثنينا من ذلك مقام التقية. مثلا العامة يرون أن التضليل يعني ركوب السيارة المسقفة في هذا الزمان أو ركوب المحمل يعني الركوب على المركب الذي يوجد عليه ظلال، الاستتار بالمظلة يرون جائز، العامة يرونه جائز. فالإمام عليه السلام لما سأله عن الظلال للمحرم قال ما يعجبني ذلك، ما يعجبني ذلك، لا هذا لا يدل على عدم الحرمة، لأن الإمام يواجه العامة القائلين بجواز التضليل، فحينما يواجههم الإمام ويقول ما يعجبني ذلك هذا أقل ما كان يتناسب أن يواجه الإمام عليه السلام انحرافاتهم الفقهية. فلو ورد في خطاب آخر لا يضلل المحرم لا يضلل فنلتزم بظهوره في الحرمة، وهذا مطلب مهم. وإن كان السيد الخوئي لم أرى منه هذا البيان، بل كثيرا أو في بعض المجالات أنا رأيت من السيد الخوئي يفتي بالحرمة على أساس روايات ورد في بعضها ما أحب، مثلا هل يجوز للمتمتع أن يخرج بين عمرة التمتع وحج التمتع إلى خارج مكة؟ بعض الروايات قال لا، في رواية قال ما أحب أن يخرج منها إلا محرما، ما أحب أن يخرج منها إلا محرما. السيد الخوئي يقول لا يجوز، لا يجوز أن يخرج، أولا لا يجوز أن يخرج من مكة إلا إذا عرضت حاجة دعته إلى الخروج، ولو عرضت حاجة فإن أمكنه فلا بد أن يحرم بالحج ويخرج. نحن قلنا وفاقا للسيد السيستاني لا، هذه الرواية تقول ما أحب أن يخرج منها إلا محرما، وهذا ظاهر في أنه لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه أن يخرج محرما قبل خروجه من مكة إلى بعض البلاد للحاجة، لأنه قال ما أحب أن يخرج منها إلا محرما. ففي هذه الصحيحة أيضا قال الإمام عليه السلام ما أحب، ما أحب أن يفعل، يعني جائز على كراهية إلا أن يخاف على نفسه فترتفع الكراهة، وبذلك يتم بنظرنا فتوى صاحب العروة من جواز الجماع مع الأهل ولو لمن لا يجد الماء في أثناء الوقت، فينكشف أن الواجب هو الجامع بين الطهارة المائية أو التيمم في هذا الحال. أما السيد الخوئي الذي لا يرى ظهور كلمة لا يحب في الكراهة فكيف أفتى في المقام بجواز الإجناب مطلقا حتى لمن لا يجد شبقا في نفسه؟ فنحن إشكالنا على مثل السيد الخوئي، ولكن نحن يمكننا مع الالتفات إلى ذلك المبنى الذي ذكرناه أن نفتي بجواز الجماع مطلقا ولو لم يكن شبقا بل كان شيخا كبيرا أراد أن يجامع أهله، وإن لم يجد في نفسه شهوة قوية وصلت إلى حد الشبق. المسألة عفوا يقع الكلام في المسوغ الرابع، الحرج في تحصيل الماء. الثالث نعم لا أختلف، لا هذا ظاهر في أن من لا يتمكن من الغسل إما
لفقدان الماء كما هو مورد النص، أو لأنه مريض لا يمكنه الاغتسال، العرف يرى عدم الخصوصية لفقدان الماء تكوينا، والمريض نظير فاقد الماء. المسوغ الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوف ضرر. واضح، لا حرج ينفي وجوب الوضوء الحرجي. نعم، من لا يرى قاعدة لا حرج مثل منو السيد الروحاني في منتقى الأصول في ذيل قاعدة بحر الانسداد نفى قاعدة لا حرج. إذا ضممتم ذلك إلى نفي السيد الخميني قدس سره قاعدة لا ضرر، فالنتيجة تصير شنو؟ أنه لا قاعدة لا حرج ولا قاعدة لا ضرر، ندق على رؤوسنا بعد. السيد الروحاني نفى قاعدة لا حرج، السيد الخميني نفى قاعدة لا ضرر. طب من ينفي، لماذا أنكر قاعدة لا حرج؟ لنكات لا بأس بها، ولكن أجبنا عن هذه النكات في محلها. هل من ينكر قاعدة لا حرج يوافق صاحب العروة في أن الحرج رافع لوجوب الوضوء؟ نعم، يمكنه أن يوافق مع صاحب العروة للاستفادة من بعض الروايات كموثقة سماعة: الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته، قال يتيمم بالصعيد، يخاف قلته. قلة الماء تشمل فرض الحرج بعد، لا تختص بفرض خوف التلف. المسوغ الخامس: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده أو بعض متعلقيه، نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.